أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لهفي لها لقد ضيع قدرها حتى توارى بالحجاب بدرها، تجرعت من غصص الزمان ما جاوز الحد عن البيان، وما أصابها من المصاب مفتاح بابه حديث الباب، إن حديث الباب ذو شجون مما جنت به يد الخؤون، أتضرم النار بباب دارها روحي لها الفداء، وآية النور على منارها يا وبابها باب نبي الرحمة، بل باب أبواب نجاة الأمة، أهكذا يصنع بابنة النبي حرصا على الملك؟ فيا للعجب، إذ رض تلك الأضلع الزكية رزية ما مثلها رزية، ولا تسلني خبر المسمار، سل صدرها خزانة الأسرار، ومن نبوع الدم من ثدييها يعرف عظم ما جرى عليها، والباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خفا، والأثر الباقي كمثل الدملج في عضد الزهراء في عضد الزهراء يقوى الحجج ومن نبوع الدم من ثدييها يعرف عظم ما جرى عليها لكن كسر الضلع ليس ينجبر إلا بصمصام عزيز مقتدر من عادة تفقد أبوها قوم يجوها يصبروها ما سمعنا الذي تفقد أبوها قوم يجوها يضربوها يا ويلي ومن البج علي يمنعوها وبصاير الباب عزروها يا ويلي والأضلاع منها يكسروها ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما أي منقلب ينقلبون ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين قال الله العظيم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. في ضمن سلسلة النساء الخالدات اللاتي خلدهن القرآن زوجتا نبي الله إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، الأولى هي سارة أم إسحاق والأخرى هي هاجر أم إسماعيل، ولا شك أن كل واحدة لها حيثية خاصة تختلف عن الأخرى هي التي خلدتها. يعني الذي خلد هاجر هو تسليمها، امرأة عاشت حالة من التسليم، ويبدو أنه هذه أسرة النبي إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام عاشت تسليما واضحا. يعني هو النبي إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إسماعيل قال إني أرى في المنام أني أذبحك، سل أنا البارحة وأنا جاي كان الحج أبو زهراء يتحدث عن هذه الحالة من التسليم عند النبي إسماعيل. كذلك هي المرأة وهي هاجر رضوان الله تعالى عليها، الآية تجسد بعد التسليم عندها، قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. يعني تتصور ولو تخيلا هكذا واحد يجيب زوجته وطفل رضيع ويخليهم في صحراء ما فيها ماء أصلا، يعني أهم عامل من عوامل الحياة وهو الماء، ما موجود، ومع ذلك يتركهم ويمضي. حتى بعض النصوص هي تقول ليه: ما رأيت رجلا أقسى قلبا منك، إلى من تكلنا؟ قال: إلى الله. فسلمت حينما قال لها أكلكم إلى الله، سلمت تسليما تاما. هذا التسليم هو الذي أوجب تخليدها. ولذلك تشوف يعني كثير من واجبات الحج مرتبطة بها الأسرة، مثلا حجر إسماعيل، مقام إبراهيم، الصفا والمروة باعتبار أن هاجر كانت تهرول بينهما لتبحث عن الماء، الذبح وفديناه بذبح عظيم، الرمي، يعني تقريبا كثير من التفاصيل التي في الحج كلها مأخوذة من هذه الأسرة. وطبيعي جدا يعني واحد لما يتأمل يقول: هل من المعقول أنها يعني لقضايا عاطفية رب العالمين يخلد هذه المناسك؟ هي كانت تريد أن تبحث عن الماء لولدها، تنطلق تارة للمروة تجده سرابا، تعود للصفا سرابا، هكذا سبع مرات، إلى أن نبع الماء من تحت قدمي هذا النبي العظيم، هذا النبي المبارك. زين، يعني القضية العاطفية قضية يشترك فيها الجميع. كل امرأة حينما ترى ولدها مشرف على الهلاك من الجوع، من العطش، من البرد، من أي شيء، سوف تفعل المستحيل. فلذلك مو من المعقول أن الله يخلد هذا الفعل مجرد أنه بعد عاطفي أو فعل عاطفي غرائزي، لا، لهذا التسليم الموجود. زين، فإذا بعد التسليم الذي كان عند هذه المرأة هو الذي خلدها في القرآن الكريم، يعني حيث أنها مثلت ذرية ساهمت مساهمة أساسية. يعني أنا العام الماضي إذا الأخوة يتذكرون قلت بأنه إبراهيم من ضمن ملامح القيادة عنده أنه قام بمشاريع تأسيسية ومشاريع دائمة، يعني مشروع تأسيسي دائم اللي هو الحج، اللي الآن نحن كلنا مدينون لإبراهيم على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام بالحج، اللي يمثل نوع من التجديد، تجديد روح الإنسان وتجديد حياة الإنسان مع الله تبارك وتعالى، وهو كيوم ولدته أمه يرجع كيوم ولد. زين، واحد من المساهمين أيضا في هذا الصرح العظيم وفي هذا المشروع العظيم هاجر وإسماعيل. ربنا أو ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. هذه ضحى تتمثل عنصر من عناصر التأسيس، عنصر من عناصر التشهيد. فلذلك خلدها القرآن وخلدها الإسلام من خلال ربط بعض المناسك بها وبولدها وبزوجها. زين، هذه واحدة من الزوجتين اللتين خلدتا لأجل هذا التسليم العظيم. الزوجة الأولى هي سارة، وهي مالكة كانت لهاجر، اللي مثلا حينما بشر الملائكة إبراهيم بإسحاق، هي مثل اللي يعني أصابها نوع من الإحراج، فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. هذا اللي أنا يمكن في أول ليلة حينما تحدثت عن النظرة البشرية للمرأة، صارت حتى هي المرأة تنظر إلى نفسها بهذه النظرة البشرية، أنه كأن المشكلة من عندها هي. ها، دائما ينظر إلى أن المشكلة في عدم الإنجاب والعقم دائما، وامرأتي عاقرة، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، ملاحظة، عجوز عقيم قابلة بهذا الجو. إجمالا القرآن ذكرها، ذكرها ثم مدحها بهذا المدح: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وكذلك في آية أخرى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. هذا المدح وهذا التخليد من الواضح أن حياتها اقترنت بإبراهيم وكانت تدعمه. الآن احنا ما عندنا روايات في الحقيقة تفصيلية في أنها تدعمه، يعني خديجة صلوات الله وسلامه عليها كما أشرت أو سأشير كانت تدعم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشكل واضح جدا، لكن ما عندي أنا في الروايات أن سارة رضي الله تعالى عليها كانت تدعم إبراهيم، لكن من الواضح أقول لما القرآن يخلدها ويثني عليها هذا الثناء رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، هناك جانب هي تحملته من عناء الرسالة، يعني لابد عاشت ووقفت مع زوجها في كل المحن التي مر بها، محنته مع أبيه، محنته مع قومه، محنته حينما ألقي في النار، محنته حينما هجروه، هذه المحن كلها عاشتها معه وكانت تدعمه طبيعة الحال. ولذلك أنا شوية عندي وقفة تأمل مع الروايات اللي تقول بأنها لما أن أهدت جاريتها هاجر لإبراهيم وحملت هاجر غارت منها، عندي شوية يعني تحفظ انطلاقا من المدح القرآني لهذه المرأة. اعرضوا حديثنا على كتاب الله فإن وافقه فخذوا به وإلا فاضربوا به عرض الحائط أو فهو زخرف لم نقله. فأقول القرآن لما يمدح بهذا المدح أستبعد يعني أن يكون هناك نوع من الإزعاج لإبراهيم، خصوصا أن بعض الروايات تقول هي اللي قالت له بأنه خذها وولدها حيث مكان لا كلأ فيه ولا ماء. هو مأمور، هو مأمور، ولذلك يقول بأنه أنا لأنك يا رب أمرتني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، قل إيش ما وداهم أي مكان، وداهم هذا المكان بالخصوص لأن الله أمره أن يأخذها، وكان عندها مقدار من التحمل والتسليم والصبر فقبلت بذلك ولذلك خلدها الله تبارك وتعالى. إذن هاتان المرأتان اللتان هما زوجتا نبي الله إبراهيم على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام مثلتا امرأتين خالدتين خلدتا بتسليمهما وبإعانتهما لنبي من أنبياء أولي العزم. أعظم امرأة تحدث عنها القرآن هي فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، والآيات التي تتحدث عن الزهراء كثيرة جدا، يعني التفاسير اللي تتحدث عن التفسير الروائي تقريبا في كل السور للزهراء ذكر، بعض السور آية آيتين بعضها أكثر، لكن تقريبا لا تخلو سورة من السور عن ذكر لفاطمة الزهراء. موجود كتابين إذا الإخوة يحبون يرجعون إليهما، أحدهما الزهراء أو فاطمة الزهراء في القرآن للسيد صادق الشيرازي الله يحفظه، والكتاب الثاني أيضا يمكن فاطمة في القرآن للسيد محمد علي الحلو، وموجودين أتصور على النت، أتصور يعني وفي برنامج مكتبة أهل البيت اللي عنده موجود كتاب الحلو. هناك يعني تقريبا هذا أخذ الروايات اللي موجودة في كتب التفسير، روايات السنة أيضا، ها مو بس روايات الشيعة، وهذا البعد المهم فيه. وتحدث من خلال روايات الفريقين عن الزهراء في القرآن صلوات الله وسلامه عليها، وطبيعي جدا يعني هذا التخليد في هذا الكم الهائل يكشف عن عظمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وهذا الحديث القرآني عن الزهراء على ثلاثة أقسام. القسم الأول الآيات اللي كان سبب نزولها فعل الزهراء، خصوصية من خصوصيات الزهراء، سلوك من سلوكياتها. وثانيا الآيات التي تؤول في الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. والقسم الثالث الآيات اللي معانيها عامة ولكن تنطبق انطباقا واضحا جدا كأوضح ما يكون على الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. يعني مثلا الآن أنت لما تقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، طبيعي جدا أوضح مصداق لها هو الزهراء وأمير المؤمنين والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. زين، القرآن الكريم ما تحدث بصراحة باسم الزهراء، قلنا المرأة الوحيدة التي ذكر اسمها هي مريم صلوات الله وسلامه عليه. أما بقية النساء الخالدات ذكرهن بأوصاف، من ضمنها الزهراء، ذكرها بأوصاف متعددة. خلونا احنا الحقيقة يعني مسألة ثقافة الفرد الشيعي تجاه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تكاد أن تكون ثقافة مستوعبة واقعا. يعني إحنا هذه الأحاديث قد تكون مكرورة مكررة، لكن من ناحية نحن نكررها من أجل هذا الشعور، لنبشر أنفسنا. إحنا لما نزور الزهراء سلام الله عليها نقول لها السلام عليك يا ممتحنة، امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة، وزعمنا أن لك محبون ومصدقون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وابن عمه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. هذا النحو من الشعور بالولاية والشعور بالانجذاب لأهل البيت والشعور بالطهارة بالولاية، هذا نحن أحيانا نحتاج إليه. يقول الصادق سلام الله عليه: من ذكرنا عنده فوجد برد حبنا في كبده أو على قلبه فليكثر الدعاء لأمه فإنها لم تخن أباه. وفي رواية أخرى أن من ذكرنا عنده فوجد برد حبنا في كبده فليشكر الله على أول النعم. واحد من الجالسين قلت: وما أول النعم جعلت فداك؟ قال: طيب الولادة. لاحظ هذه أمور: خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وجعل صلاتنا عليكم طيبا لخلقنا وطهارة لنا وتزكية لأنفسنا كفارة لذنوبنا. هذه كلها أمور احنا احيانا يعني نرددها ونكررها من هذا الباب. اول شاهد على الآيات التي في سيدتنا الزهراء هي سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الفخر الرازي، خلنا نقف مع الفخر الرازي اللي هو مو من الشيعة الإمامية، رجل من المدرسة السنية ومن المجبرة من الجبرية الذين يقولون بأن الله تبارك وتعالى أجبر العباد على معاصيهم وعلى طاعاتهم، المطيع مجبر على الطاعة والعاصي مجبر على المعصية وما إلى ذلك. ومجسم أيضا يقول بأن الله في جهة في جسم إلى آخره. هذا لما جاء إلى هذه السورة الشريفة قال بأنه ما له الكوثر لا معنى له مناسب لذيل السورة
إلا الخير الكثير المتجسد في ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فاطمة الزهراء. قل أنسب معنى هو هذا. ليش؟ لأن ذيل السورة يقول إن شانئك هو الأبتر، يعني الشخص الذي يبغضك ويشنأك ويحقد عليك ويصفك بأنك أبتر. شوف هي عقليتهم شنو كانت، عقلية أولئك الجاهليين أن القضية مرتبطة بالأولاد الذكور. هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ما يجيبون لأولاد ذكور يموتون، فإذا مات أولاده فهو أبتر، يعني مقطوع العقب، مقطوع الذرية، مقطوع الآخر، ما عنده ذرية. فإذا كان أبتر وليس له أولاد وليس له عقب سيموت، وإذا مات سيموت دينه معه. القرآن الكريم قال لهم لا، لطف الله تبارك وتعالى فوق ما تتصورون. أنتم بناءكم أن القضية، كل القضية في الرجال، إحنا لا بنقول لكم بأنها من خلال النساء، وهذا في الحقيقة يكشف عن مكانة عظيمة لهذه المرأة. وكما أشرت البارحة إلى رأي صاحب الميزان رضوان الله تعالى عليه أنه يصر على أن قول الله وليس الذكر كالأنثى، يعني أن هذه الأنثى خير من الذكر الذي كانت تتوقعه، كذلك القرآن يقول لهم بأنه هذه المرأة هي أفضل من الأولاد الذين ماتوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أفضل الرجال يعني بعد رسول الله وأمير المؤمنين أمنا الزهراء. الحجة علينا كما يقول العسكري، نحن الحجج على الخلق وأمنا الزهراء هي الحجة علينا. فقال لهم القرآن أنتم أيها الذين تشنؤون وتحقدون وتبغضون رسول الله صلى الله عليه وآله سوف تكونون أنتم الأبترون. ولذا الفخر الرازي وش يقول؟ يقول الخير الكثير هو الذرية الكثيرة من رسول الله بواسطة فاطمة. فانظر، هذا الكلام للفخر الرازي، فانظر على رغم من قتل من ذرية النبي، شقد قتلوا الناس من أبناء رسول الله ولا زالوا يقتلون، على رغم ما قتل فيهم أو من قتل فيهم فإنهم يملؤون الأرض ويملؤون الآفاق، ولا ترى فيهم إلا من هو عالم عظيم كالباقر والصادق والكاظم والرضا، كلام الرازي. وإلى اليوم تشوف يعني ذرية الزهراء صلوات الله وسلامه عليها مباركة، الفقهاء منها، العلماء، المحققين، القيادات، المراجع. وفي الطرف المقابل، هو الرازي يكمل كلامه، في الطرف المقابل يعني من كان يشنأ رسول الله، من كان يبغض النبي ويحقد عليه ويصفه بالأبتر، أمية بن خلف، العاص بن وائل، هؤلاء لا تجد لهم نسلا ولا ذرية بقت، ما موجود في أحد يجرأ أن يصرح بأنه من نسل بني أمية أو من نسل معاوية أو من نسل أبي سفيان. يعني إذا يصرح في خزي وعار وذل وشنآن. أنت شوف الآن هذا قبر معاوية في الشام، أصلا يخجلون أن يدلوك عليه، يخجلون أن يدلوك عليه، لأنه يعني موجب للخزي وموجب للعار. ها؟ ما عنده شيء. شنو يعني؟ رجل حارب الله وحارب رسول الله وحارب أمير المؤمنين وعاث في الأرض فسادا، شنو بعد؟ لا. فلذا يقول بأنه الآية في الحقيقة أو السورة فيها إخبار بالغيب من جهتين. الجهة الأولى يعني فيها إعجاز على مستوى الإخبار بالغيب أو عن الغيب. الجهة الأولى في الإخبار بالغيب إنا أعطيناك الكوثر، فهؤلاء الذين كانوا يعيرون النبي بأنه أبتر تبين خلاف ما هم عليه، والله أخبر بأنه سوف يكون من ذريتك خير كثير. هذا اثنين، إن شانئك هو الأبتر، هو الذي سوف يكون مقطوع الآخر. هذه جهة أو سورة تتحدث عن سيدتنا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. آية أخرى أيضا ذكرت فيها خديجة صلوات الله وسلامه عليها، وهي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سورة الفرقان: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا، الذين يقولون رسول الله هب لنا من أزواجنا، يعني من خديجة، وذرياتنا، يعني فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه، قرة أعين، يعني الحسن والحسين، واجعلنا للمتقين إماما، يعني أمير المؤمنين، لأنه نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا واضح، يعني القرآن لما خلد خديجة، طبعا خديجة هم فيها كلمات النبي وفي كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، خلدت، وفي الروايات أفضل نساء الجنة من ضمنهن هي صلوات الله وسلامه عليها، ولكن مع ذلك القرآن أيضا أشار إلى جهة من جهات خلودها صلوات الله وسلامه عليها، لأنها أوقفت نفسها للدين ولرسول الله صلى الله عليه وآله. من الآيات التي تشيد بسيدتنا الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام هي آية المباهلة: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. كل المفسرين وأرباب التراجم والسير وأسباب النزول يقولون: ما خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله من النساء سوى فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. الآن الروايات الكاذبة موجود، روايات مكذوبة أنه إيه لا والله خرجت ويا عائشة، خرجت ويا حفصة. زين، ليش ما طلعت أم سلمة؟ ليش ما طلعت زينب؟ ليش ما طلعت سودة؟ ليش ما طلعت ماريا؟ ليش ما طلعوا أولئك؟ يعني ما طلعوا إلا دلين. يعني بعض القضايا واضح الكذب فيها، ما يحتاج إلى تعب في كشفه. الله يرحم السيد فضل الله رحمة الله عليه، لما سألوه عن رواية تأبير النخل، هو العام يرون أن العصمة فقط في الأمور التبليغية، فقط إذا قالوا بالعصمة ففي الأمور التبليغية، أما في الأمور الحياتية لا توجد عصمة. فالدليل على ذلك هو رواية التأبير، تأبير النخل. جو جماعة إلى النبي صلى الله أو هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على جماعة فشافهم يؤبرون النخل، ينبتونه، ما أدري بعد بالمصطلح التخصصي عند النخلاويين شنو، ما أدري، يمكن تنبيت أو شيء آخر، لست يعني ابن الفلاحة. فمر عليهم قال لهم: ماذا تصنعون؟ قالوا: نؤبر النخل. قال: هل لا تركتموه؟ خلوا. فتركوه. ثم جاءوا إلى رسول الله وقد فسد عليهم النخل، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا له: يا رسول الله، أمرتنا أن نتركه ففعلنا ففسد علينا. قال لهم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. فقالوا أنه هذا دليل على أن النبي ما يعرف كل شيء وليس معصوما في كل شيء، فقد أخطأ في هذه القضية. سيد الله رحمه يقول بأنه هذا الذي وضع هذه الرواية غبي، جدا غبي، لأنه كان يفترض به أن يضع رواية في أمر بعيد عن النبي. النبي ابن بيئة فيها نخل، ويعرف أنه النخل لا ينبت إلا بالتأبير، إلا بالتنبيت، لاحظ، يعني بعض القضايا، مثلا افرض واحد مني من اهل البحرين، واحد يجي مثلا يريد يتجادل وياه في السمك، وان كنا نسينا الحين يعني السمك الطري من غيره نسينا لانه بعد انتهت البحور عندنا اجمالا. فالقصد انه احيانا الواحد يبحث عن رواية فيها موضوع لا يعرفه النبي بعيد عن ثقافة الجزيرة العربية حتى يضع الرواية. أما مثل هالروايات هذه واضحة الكذب، أو أنت تجي تقول لي بأنه معاوية خال المؤمنين. ليش معاوية خال المؤمنين؟ لأنه اخت أم حبيبة بنت أبي سفيان زوجة النبي وهي أم المؤمنين، فأخوه خال المؤمنين. ليش محمد بن أبي بكر مو خال المؤمنين؟ وليش إذا بعد كان هناك إخوة عند بعض نساء النبي مو أخوال المؤمنين إلا هذا بالخصوص؟ فواضح يعني بعض القضايا وراها مافيا في الكذب ووضع الأحاديث والروايات تضع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إجمالا الروايات تقول ما خرج من النساء أحد غير فاطمة. وذاك أيضا الراهب زعيم النصارى قال لهم إذا جاءكم محمد صلوا على محمد وآل محمد. بأصحابه فباهلوا فإنه ليس بصادق، ولكن إن جاءكم بأهل بيته فلا تفعلوا فإنه صادق. جنبي معه فاطمة والحسن والحسين وأمير المؤمنين، فقال لهم إني يعني زعيم النصارى إني أرى وجوها لو دعت عليكم ما بقي نصراني على وجه الأرض إلى يوم القيامة. لا تباهلوا وادفعوا الجزية. وإحنا عندنا بعض الروايات أن الزهراء من ضمن معاني هذا الاسم أنها زهراء كانت تزهر لأهل المدينة، يعني كان وجهها يضيء. وأنا قبل كم ليلة قلت إيد موسى لما يضعها في جيبه تخرج بيضاء، يعني تضيء المكان المظلم. فأهل البيت أكرم الخلق على الله تبارك وتعالى، ما فيها أي غرابة. إذا كانت القضية مرتبطة بالإعجاز ما بها أي غرابة، ما عندنا مشكلة، وكرامة من الله تبارك وتعالى. فأرى وجوها لو دعت عليكم ما بقي نصراني على وجه الأرض إلى يوم القيامة. هذا موقف خلده القرآن، لأن النبي خرج بأهل بيته إن كانوا ليسوا بصادقين وحاشاهم فيقع العذاب عليهم، يعني هو معرضنهم للتضحية، أقرب الناس إليه عز الناس على قلبه يريد عرضهم للتضحية. من ضمن الآيات التي تتحدث عن الزهراء صلوات الله وسلامه، أنا يعني أوكل الأخوة إلى مراجعة هذين الكتابين، فاطمة الزهراء في القرآن صافا، يعني قد نقلوا ما فيه كفاية في ذلك، كل الروايات التي وردت في شأن الزهراء على مستوى الآيات تفسيرا تأويلا تنزيلا مصداقا كلها نقلت. آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذه أيضا الآية من الوضوح بمكان عند علماء المسلمين أنها نزلت في هؤلاء الخمسة. وأم سلمة قالت أدخل معكم يا رسول الله تحت الكساء؟ قال لها لا وإنك لعلى خير. وأول واحد ادعى أن أهل البيت مصطلح خاص بنساء النبي هو الفخر الرازي، والفخر الرازي من علماء المتأخرين جدا، يعني أصلا بعد تابعين. فما ممكن أن نقبل رأيه، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومية جاي واقف على بيت علي وفاطمة قال السلام عليكم أهل البيت، حينما عمهم بالكساء وشملهم بالكساء قال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وحامتي وخاصتي، لحمهم من لحمي دمهم من دمي، يؤلمني ما يؤلمهم يرضيني ما يرضيهم كذا، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. نزل جبرائيل بذلك إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الآن قد تكون هناك مناقشات في تفاصيل حديث الكساء وبالنتيجة رأي الآن أحد المشايخ يمكن مسوي له يعني نوع من الإرباك في بعض المناطق ومدعي بأنه هذا حديث الكساء كله ليس بصحيح، فهو ما أدري وصل إلى تحقيق خاص، حجة عليه، هو بينه وبين الله ذلك. لكن هذا الآن يعني هذا المقدار، وجاء الحسن ثم جاء الحسين ثم جاء أمير المؤمنين ثم كذا، أقول هذا لا مو صحيح، مشكلة. المقدار الذي نقلته كتب المسلمين أن النبي عمهم بالكساء وقال هؤلاء أهل بيتي، هذا تقريبا متواتر، متواتر في كتب الفريقين. يبقى بقية التفاصيل قد تكون محل نظر، هذا بحث آخر. جيد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يريد يأكد للمسلمين أن هؤلاء هم أهل البيت، فكلما جاء على باب بيت الزهراء قال السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، الصلاة يرحمكم الله أهل البيت، السلام عليكم أهل البيت، كلما مر ويستأذن إذا أراد الدخول ويدخل. هذا اللي جعل السيد القزويني رضوان الله تعالى عليه يستعجب، ها يقول يا عجبا يستأذن الأمين، الأمين قصد جبرائيل يعني، وجبرائيل فعلا كان يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان في بيت الزهراء، وباب الزهراء معروف كان خارج المسجد. فهذا السيد يقول يا عجبا يستأذن الأمين، هو صح استعجب السيد، لكن ذكر السبب أيضا في نفس البيت، السبب هو الأمانة والخيانة، هذا يا عجبا يستأذن الأمين، يعني يستأذن لأنه أمين. مو قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني إذا أنت تقي أدري تخاف الله فأشكوك إلى الله، أعوذ بالله منك، يخاف يرجع. فالسيد السبب عنده واضح، يقول مو ذاك خائن، ذاك ما عنده دين، فمو عجب أنه لا يستأذن. لاحظ، فيقول يا عجبا يستأذن الأمين عليهم ويهجم الخؤون. أقول لي سيدنا لا، مو بس الأمين، من هو أقدس من الأمين وأشرف من الأمين وهو رسول الله صلى الله عليه وآله، كان لا يدخل إلا مستأذنا منادي أأدخل يا فاطمة، تقول أبا يا رسول الله البيت بيتك والحرة ابنتك على الرحب والسعة يا رسول الله. يا عجبا يستأذن الأمين عليهم ويهجم الخون، قال سليمان قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يك استئذان، فقلت إي وعزة الجبار وما على الزهراء من خمار، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، فمذ رأى عصروها عصرا كادت بنفسي أن تموت حسرا، تصيح يا فضة أدركيني، فقد وربي أسقطوا جنيني، يا الباب يا الباب لبست الحزن طول الدهر، يا الباب ذهيل لا خالف لي فكر يا الباب انشدك وين محسن وقاع يا الباب يا الباب يوم عصره والزهره الزكيه يوم عصره والزهره زهرة يا الزكية قف على يا قبر فاطمة بالبقيع بعد مزق الحشا وسكب الدموع والثم الترب من حواليه وانشق من شذاه نسيم زهر الربيع جرعاها من بعد والدها الغيظ مرارا فبئس ما جرعاها بنت من أم من حليلة من ويل لمن سن ظلمها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم أكس كل عريان. اللهم أقض دين كل مدين. اللهم فك كل أسير خصوصا إخوتنا المعتقلين. اللهم فرج عنهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك المرضى المقصودين. اللهم اشفهم بشفائك داوهم بدوائك عافهم من بلائك بحق مريض كربلاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه. إخواني الحاضرين أخواتي الحاضرات فضم اللهم فردا فردا في أنفسهم وأموالهم ومن يلوذ بهم المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع تقبل عملهم بأحسن قبولك إلى أرواح موتاهم وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان للجميع نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.